اللهم صل على محمد وعلى ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأستغفر التوبة. ما زال الكلام في موجبات الوضوء. تقدم الكلام في ثلاثة منها وهي البول والغائط والريح. الكلام يقع في الموجب الرابع وهو النوم. النوم بحسب ما دلت الروايات عليه ناقض فيما إذا كان غالبا على العقل، خصوصا النوم الغالب على العقل هو الذي يوجب الوضوء. الروايات قالت بعض الروايات هكذا ما ينقض الوضوء، فقال ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو المني أو الريح أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، أو والنوم حتى يذهب العقل، حتى يذهب النوم العقل. فإذا النوم الغالب على العقل الذي يذهب العقل هو الذي يكون ناقضا للوضوء. لكن هاي مسألة كون النوم غالبا على العقل مذهبا للعقل أو غير مذهبا للعقل، هاي قضية قد لا تكون محسوسة، لابد من علامة لهذا النوم، لابد من علامة لهذا الحد الذي يوجب الوضوء والذي لا يوجب الوضوء. فما هي علامة هذا النوم؟ تذكر الروايات أن علامة هذا النوم هو أن يغلب على السمع، أن يغلب على الحواس، وعلامة الغلب على الحواس هو الغلب على السمع. فإن النوم أول ما يبتدئ يذهب البصر، ثم بعد ذلك يذهب الحواس الأخرى ومنها السمع. فإذا غلب النوم على السمع حينئذ يغلب على الحواس فيكون ناقضا للوضوء. فإذا النوم الناقض للوضوء هو الغالب على العقل، وعلامة ذلك أن يذهب ويغلب على السمع. قال والنوم الغالب غلبة مستهلكة، مستهلكة ومستولية ومتسلطة على السمع. والنوم الغالب على السمع والبصر. الشارح يقول بل على مطلق الإحساس. فعلا أيه، هو النوم لابد أن يغلب على جميع الحواس بل على مطلق الإحساس، ولكن إنما خص المصنف البصر لأن الغلب على البصر تستلزم الغلب على سائر الحواس، لأن البصر أقوى الحواس بل على مطلق الإحساس، ولكن الغلب على السمع تقتضي الغلبة على سائرها على سائر الحواس. فلذا خص، لذا المصنف خص البصر وذكر البصر. إذا كان كذلك الشارح الآن يشكل على المصنف، يقول إذا كان البصر وغلبة البصر علامة على غلبة الحواس باعتبار أن البصر أقوى الحواس، فلا داعي لذكر البصر إلى جانب السمع، لا داعي من المصنف أن يذكر البصر إلى جانب السمع. قل هكذا، قل النوم الغالب على العقل وعلامة ذلك غلبة النوم على السمع. طبعا غلبة النوم على السمع تستدعي وتقتضي غلبة النوم على البصر، فماكو داعي إلى تخصيص ذكر البصر بعد أن ذكر السمع. قال بل على مطلق الإحساس، ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائر الحواس. ما عندنا عبارة بالحواس، ما عندنا بالعبارة حواس، لكن الحواس متصيدة وعاد ضمير عليها على سائرها، يعني على سائر الحواس. فلذا لأجل ذلك خص، هو يعني خص المصنف السمع بالذكر ذكره، فلذا خص. أما البصر فهو أضعف من كثير منها، البصر أضعف من كثير من الحواس، فلا وجه لتخصيصه، لا وجه لما صنعه المصنف من تخصيص البصر بالذكر. كان ينبغي إلى أن يذكر السمع ويكتفي بذكر السمع، يكتفي بذكر الأقوى وهو السمع، ولا داعي إلى ذكر البصر. أقول قد يكون المصنف أو قد يكون ذكر المصنف للبصر إلى جانب السامع من باب أن النصوص ذكرت النصوص التي ذكرت السمع، فهو تابع النصوص، المصنف تابع النصوص كما هي عادة الفقهاء القدماء في متابعة النصوص في ذكر ألفاظهم في رسائلهم العملية وفي مصنفاتهم، في مصنفاتهم يتابعون الروايات في ذكر حتى ألفاظ الروايات. المصنف تابع الروايات وذكر الروايات، قرينا بعضها، قال هاي الرواية اللي قريناها لم تذكر النوم، مضمرة زرارة اللي تجينا كثيرا بالاستصحاب، قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ هاي مرات الخفقة والخفقتان حتى بالدرس تصير عليه، من هاي توجب الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب. العين قد تنام لكن القلب لا ينام، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. فالرواية ذكرت العين وذكرت الأذن وذكرت القلب، في رواية أخرى فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، نفس هذه الرواية. رواية أخرى قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا هي الروايات تصدت لذكر العين والأذن، فالمصنف كأنما تابع الروايات والأمر سهل. هذا الناقض الرابع. الموجب الخامس مزيل العقل من جنون وسكر وإغماء. هذا مزيل العقل قد يقال هو ليس من الموجبات المستقلة في قبال ما تقدم، في قبال النوم الغالب على العقل، هي الروايات أصلا عبرت بهذا العقل والنوم حتى يذهب العقل بنا أو يذهب العقل. فالرواية حينما جعلت النوم ناقضا للوضوء هي بينت الملاك وبينت المناط في ذلك، وهو ذهاب العقل. يعني النوم لا خصوصية له، لا خصوصية للنوم في ناقضية الوضوء، الخصوصية لذهاب العقل سواء كان بنوم أو سكر أو إغماء ونحو ذلك. فمزيل العقل هو بالحقيقة ليس شيئا آخر غير النوم اللي أو غير الملاك اللي دخل النوم تحته، اللي دخل النوم تحت هذا الملاك. ومزيل العقل من جنون وسكر وإغماء، والاستحاضة على وجه يأتي تفصيله. الاستحاضة المصنف راح يأخذ باب خاص في الفصل الثاني، الفصل الثاني الذي يرتبط بالغسل، راح يبين أي أقسام الاستحاضة هو الذي يوجب الوضوء. ببساطة أو باختصار نقول أن الذي يوجب الوضوء هو خصوص الاستحاضة القليلة، لأن الاستحاضة القليلة هي التي تقتضي وضوءا لكل صلاة. أما الاستحاضة المتوسطة والكثيرة فالمتوسطة وإن أوجبت الوضوء لكن هي في الحقيقة إنما توجب الغسل. ومحل الكلام عليكم السلام، محل كلامنا فيما يوجب الوضوء خاصة ولا يوجب الغسل، وإلا لأدخلنا غسل الجنابة وغيره من الأفضل. محل كلامنا فيما يوجب الوضوء خاصة، فالمراد من الاستحاضة خصوص الاستحاضة القليلة. قال والاستحاضة على وجه يأتي تفصيله. هذا تمام كلام المصنف في الموجبات، في الأسباب، أسباب الوضوء. بعد ذلك يدخل في واجبات الوضوء. واجبات الوضوء، أول الواجبات النية، باعتبار أن الوضوء عبادة من العبادات، وكل عبادة متقومة بأمرين، الأمر الأول الإتيان بذات الفعل، والأمر الثاني الإتيان بذات الفعل مقرونا بالنية، مقرونا بالنية مع قصد القربة. فأول واجبات الوضوء النية. النية المراد من النية بحسب اللغة وبحسب العرف، النية هي العزم والإرادة والقصد إلى الفعل. من حيث هذا من حيث اللغة والعرف، من حيث الشرع بحسب الشرع ليس هناك رواية خاصة أو دليل خاص يثبت أن للنية معنى اصطلاحيا جديدا غير ما هو موجود في اللغة والعرف. ما عندنا رواية وما عندنا دليل يعرف النية بتعريف جديد غير ما موجود في اللغة وفي العرف. إذن أيضا نقول الشرع يريد من النية ما يريد العرف واللغة، وليس هناك معنى جديدا مبتكرا للشارع المقدس يقصده من النية. وهذا نط عليه صاحب الجواهر، صاحب الجواهر ذكر هذا المعنى، قال ليس لنا دليل أو خبر يدل على أن النية معنى جديد غير ما هو موجود في العرف. هذا نقوله حتى لا يكثر التدقيق والوسوسة فيما يرتبط بالنية. الشارع المقدس ما عنده فد معنى جديد، النية هي نفس النية اللي موجودة في اللغة والعرف. كل أفعالنا الاختيارية إنما تصدر عن نية، أكلنا شربنا قيامنا قعودنا مجيئنا للدرس كله يرتبط بالنية. احنا حينما نخرج الى الدرس من البيت عندنا نية، نقول انا ناوي ان اروح الى الدرس، وان كان من تلفظ وان كان من التفت، لكن على كل حال عندنا نية. واللطيف البعض يقول لو كلفنا الشارع المقدس، عبارة لطيفة يقول لو كلفنا الشارع المقدس بالاتيان بالافعال الاختيارية من دون نية لكان تكليفا بالمحال. فعل اختياري من دون نية هذا مستحيل، ما يمكن أن يصدر الفعل الاختياري من دون نية. ومع ذلك احنا من تصل النوبة إلى الصلاة وإلى الوضوء نظل نشكك بالنية ونوسوس فيما يرتبط بالنية. أصلا الشارع المقدس إذا كلفنا من دون نية احنا حينئذ نكون يجي الوسوسة ويجي الشك ويجي عدم الارتياح. أما أن كلفنا الشارع المقدس بفعل اختياري مع النية هذا ما أتحلقه، أمر سهل جدا، النية أمر سهل ولا داعي إلى القلق والوسوسة. المتقدمون من الفقهاء أتعبوا أنفسهم وأجهدوا أنفسهم بالنية، المتأخرين من الفقهاء لم يعتنوا كثيرا بما يرتبط بأبحاث النية، قالوا أن النية أمر واضح وسهل ولا يستدعي مزيد كلام. قال وواجبه أي واجب الوضوء النية، وهي القصد إلى فعل، قصد إلى فعل الشيء. نية الوضوء يعني أن أقصد الإتيان بالوضوء مقارنة لغسل الوجه المعتبر شرعا. النية ما هو محل النية؟ وين محل النية؟ متى تأتي النية؟ النية المعتبرة شرعا، النية اللي مشترطة شرعا في صحة العبادة، هي لابد أن تكون مقارنة لأول أجزاء الفعل. قد تتقدم عادة تتقدم النية، لكن هاي النية المتقدمة ليست في معتبرة شرعا. المعتبر شرعا من النية أن تكون مقارنة لأول أجزاء الفعل المطلوب شرعا. الشارح التفت إلى توهم يرد على عبارة المصنف فحاول دفع فيما يأتي من عباراته. المصنف قال وواجب واجب الوضوء النية مقارنة لغسل الوجه. هاي عبارة المصنف، النية مقارنة لغسل الوجه، هاي عبارة مطلقة. يعني شنو مقارنة لغسل الوجه؟ يقول انت اجعل النية مقارنة لغسل وجهك، سواء هذا معنى الاطلاق في عبارة المصنف، سواء كانت النية مقارنة لغسل اول اجزاء الوجه او مقارنة لغسل وسط الاجزاء او مقارنة لغسل اخر اجزاء الوجه. انت مو قلت يا مصنف اجعل النية مقارنة لغسل الوجه، فأنا راح أبتدئ غسل الجبهة مثلا من دون نية، ثم أبتدئ بالنية وأقارن النية مع غسل وسط الوجه حينما أصل إلى العين والأنف مثلا، حينئذ أقارن النية وأقرن النية مع العمل. هذا مقتضى إطلاق عبارة المصنف، ما خير، ما قال أول الأجزاء أول الفعل أول الوجه، أطلق في عبارته. فالشارح التفت إلى هذا التوهم، مع أن هذا ليس بمراد، ما يمكن أن يكون مراد المصنف أن أنت اجعل النية مقارنة لغسل الذقن مثلا حينما تصل إلى مثلا وسط الوجه أو آخر الوجه، انوي و أقرن النية بالعمل، هذا ليس بمراد المصنف طبعا، فأراد الشارح أن يدفع هذا التوافق. المصنف قال وواجبه النية مقارنة بغسل الوجه، الشارح يقول المعتبر شرعا، هذا الغسل أو هذا الوجه المعتبر شرعا، هاي المعتبر شرعا إما وصف للوجه أو للغسل، الغسل المعتبر شرعا أو الوجه المعتبر شرعا، الوجه المعتبر شرعا يعني شنو؟ يعني ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليهم الوسطى والإبهام عرضا، الغسل المعتبر شرعا واضح. فالمعتبر شرعا هذا إما أن يكون وصف للوجه في عبارة المصنف أو وصف للغسل، وهو هذا المعتبر أول جزء من أعلى، أول جزء من أعلى الوجه، هذا الوجه المعتبر شرعا أو هذا الغسل المعتبر شرعا. هاي منين جبتها؟ أول اجى حينما الشارح ذكر اول ارتفع التوافق، بعد ارتفع الاشكال قيد بالاول، هذا انت شنو تبرع من عندك يا شارح حتى تدفع التوافق؟ يقول لا، هذا لاحد امره، لاحد علته. العله الاولى هو ان ما عدا الوجه، ما عدا الجزء الاول من الوجه يقول هذا لا يسمى غسلا شرعا، هذا إذا غسلت، إذا ابتدأت مباشرة مثلا بالوسط غسلت لوسط الوجه هذا لا يسمى غسلا شرعا، الشارع ما طلب هذا الغسل بناء على اعتبار أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، غسل الوسط مباشرة الابتداء بغسل الوسط هذا مو غسل شرعي، هذا قول عنه للتبريد، قول عنه للتنظيف، أما غسل شرعي لأجل الوضوء الشارع لم يطلب هكذا غسل، هذا ليس غسلا شرعا. فإذا حينما قيدنا إحنا عبارة المصنف بالمعتبر شرعا فهمنا من ذلك أن المصنف يريد الجزء الأول يعني الجزء الأعلى، فبعد عبارة المصنف راح تتقيد ما تبقى على إطلاقها ويجي هذا التوافق، هذا السبب الأول أو هاي العلة الأولى للتقييد اللي أضافه الشارع. العلة الثانية يقول هذا إنما يأتي هذا التقييد لأن المقارنة عادة حينما تطلب المقارنة، المقارنة إنما تطلب مع أول فعل من أفعال الشيء، مع أول جزء من أجزاء الفعل، وأول جزء من أجزاء الفعل لا شك هو الابتداء من الأعلى، الابتداء من أعلى الوجه، فإذا ماكو إطلاق في عبارة المصنف حتى يشمل هذا الذي هو ليس بمراد. قال الشارح المعتبر شرعا وهو أول جزء من أعلى، أول جزء من أعلى الوجه، السبب في ذلك هو أمرين، يعني الأمر الأول لأن ما دونه لأن ما دون أول جزئين لا يسمى غسلا شرعا، فحينئذ بعد ما يكون مراد للمصنف هذا أولا، ثانيا ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا، لا يعد فعلا من أفعال الوضوء، الابتداء بغير الأعلى مو فعل من أفعال الوضوء، أفعال الوضوء الابتداء من الأعلى إلى الأسفل بناء على اشتراط الأعلى إلى الأسفل، فإذا هذا التوهم وهذا الإطلاق في عبارة المصنف ليس بمراد المصنف، واضح هذا. قال مستملة على قصد الوجوب، هاي النية أول واجبات الوضوء النية، حال كون النية مشتملة على قصد الوجوب، لابد أن يكون المتوضئ ناويا للوجوب في الواجبات وللندب في المندوبات، إما على نحو التوصيف وإما على نحو الغاية، إما أن يقول أتوضأ الوضوء الواجب فالواجب راح يكون وصف للوضوء، أو على نحو الغاية أقول أتوضأ لوجوبه، أي لوجوبه هاي غاية من غايات الوضوء، الغاية من الوضوء هو التصدي لامتثال الوجوب، فلا بد من أن يذكر الوجوب والندب إما على نحو التوصيف وإما على نحو الغاية. قال مستملة على قصد الوجوب إن كان واجبا شوكت يكون واجب، يكون واجب إذا دخل الوقت ووجبت الصلاة مثلا. قال إن كان واجبا بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة به، في وقت عبادة كالصلاة واجبة مشروطة به، وإلا إذا ما كان واجب إذا كان مندوب فلا بد من أن يقصد الند. المصنف في عبارته أهمل الند، لم يقل مستملة على قصد الوجوب والند، قال مستملة على قصد الوجوب ولم يذكر الند. الشارح يقول إنما لم يذكر الند لأن لا غرض لنا ولا غرض للمصنف تعلق بذكر المندوبات، إحنا الآن محل كلامنا في ذكر الواجبات، واجبات الوضوء. فإذا كلامنا في واجبات الوضوء يعني الوضوء واجب، فكلامنا في الوضوء الواجب وليس في ما وليس في الأعم من الواجب والمندوب، فلذلك المصنف أهمل ذكر الند. قال وإلا نوى الند ولم يذكره، المصنف لم يذكر الند، ما قال مستملة على قصد الوجوب أو الند ولم يذكره لأنه خارج عن الغرض، أما الغرض وفي بعض النسخ الفرض نفس الشيء، المآل واحد، إحنا فرض كلامنا في الواجبات فلا حديث لنا عن المندوبات، وإما لأن نقول لأن إحنا غرضنا بيان الواجبات فلا كلام لنا في الواجبات، خارج عن الغرض أو خارج عن الفرض، المآل واحد. قال مستملة على الوجوب والتقرب، أيضا لابد أن تكون النية مو مجرد القصد والعزم على الفعل، لا لابد أن يكون القصد والعزم إلى الفعل بداعي التقرب إلى الله تعالى، لابد أن تكون النية مستملة على قصد القربة، وقصد القربة يتحقق بعدة أنحاء، قصد القربة تارة يكون من أجل قصد امتثال الأمر أو شكر النعم أو الخوف من الجنة أو أداء حق الباري أو طاعة الواجب، كل هذا هو نحو من أنحاء التقرب. المهم هو أن تضاف تلك العبادة، أن يضاف هذا الفعل إلى الله تعالى بنحو إضافة، إما بنحو الشكر وإما بنحو الامتثال وإما بنحو التصدي للطاعة أو أي نحو من أنحاء الإضافة. قال مستملة على قصد الوجوب والتقرب به إلى الله تعالى بأن يقصد فعله لله، بأن يقصد فعل الوضوء لله امتثالا لأمره، قصد الامتثال أو موافقة لطاعته، موافقة لإرادة الله تعالى، أو طلبا للرفعة عنده، طلبا للرفعة عند الله بواسطة الوضوء، للوضوء فعل محبوب ومرغوب لدى الشارع، فطلب الرفعة عند الله تعالى بسبب فعل محبوب له، تشبيها بالقرب المكاني، هذا التقرب القرب والبعد هذا أصلا يستعمل في المكانيات، أقول زيد قريب من عمرو يعني مكانا، وعمر بعيد عن بكر يعني مكانا، هذا أصل استعمال القرب والبعد إنما يكون للمكان، لكن من باب التشبيه والمجازية والتوسعة يستعمل هذا الكلام أو هذا اللفظ، القرب والبعد يستعمل في القرب والبعد المعنوي، قال تشبيها بالقرب المكاني أو مجردا عن ذلك، فإنه تعالى غاية كل مقصد، مجرد عن تلك الخصوصيات المتقدمة، قصد الامتثال، موافقة الطاعة، طلبا للرفعة، مجردا عن كل ذلك لكن بنحو إضافة إلى الله تعالى، فإنه تعالى غاية كل مقصد، فتكفي الإضافة إلى الله تعالى بأي نحو من أنحاء الإضافة. قال والاستباحة مستملة عينية على قصد الوجوب والتقرب والاستباحة، يعني لابد أن ينوي المتوضي بالفعل الاستباحة لدخول الصلاة، أن يكون هذا الوضوء مبيحا للدخول في الصلاة، حينما يتوضأ للصلاة الواجبة مثلا لابد أن ينوي الوجوب، يقول الصلاة الواجبة، وينوي التقرب، وينوي كذلك استباحة دخول الصلاة بذلك الوضوء. هذا أيضا شرط من شرائط النية. والاستباحة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان الوضوء رافعا أو لم يكن رافعا، المهم يعني بذلك الاستباحة، كما في وضوء المستحاضة. وضوء المستحاضة هو يبيح الدخول إلى الصلاة، هي المستحاضة بوضوئها يستباح لها الدخول بالصلاة، لكن هذا الوضوء لا يكون رافعا للحدث. هكذا المسلول والمبطون هو لعلة الشارع المقدس تكرم عليه وامتن عليه بأن أباح له الوضوء في تلك الحالة حتى يدخل في الصلاة، حتى يخلص من الحالة التي هو فيها، لكن دخوله إلى الصلاة واستباحة الصلاة بسبب هذا الوضوء لا يعني أن الحدث يرتفع بذلك الوضوء، لأن هو يفاجئ الحدث كلما توضأ. فهذا الوضوء لا يرفع الحدث لكن يستباح من خلاله الدخول في الصلاة. فيقول المصنف: سواء كان الوضوء بالإضافة إلى الاستباحة رافعا كما في وضوء الإنسان العادي اللي لا مستحاض مثلا، لا مستحاضة ولا مسلوس ولا مبطون، وضوء كما يبيح إلى الدخول في الصلاة ويرفع الحدث، فيقول لابد من قصد الاستباحة سواء كان رافعا للحدث كما في وضوء الإنسان السوي أو لم يكن رافعا للحدث كما في وضوء المسلوس والمبطون والمستحاضة. هذا معنى الإطلاق في عبارة والإباحة مطلقا أو الرفع من حيث أو الرفع حيث يمكن، يعني يشترط في ضمن النية الإباحة مطلقا سواء كان رافعا أو ليس برافع، أو لا يقصد الرفع حيث كان الوضوء رافعا، يقصد أن يكون هذا الوضوء الواجب قربة إلى الله تعالى رافعا للحدث، لذلك يقول أو الرفع حيث يمكن، إما مطلقا رافعا كان أو ليس برافع، أو لا خصوصا الرافع حيث يمكن الرافع أو الرفع حيث يمكن، والمراد رفع حكم الحدث. الشارح عبر قال رفع الحدث. رفع الحدث يعني شنو؟ الحدث هو شنو الحدث؟ الحدث هو البول والغائط والريح مثلا. يقول هذا البول والغائط والريح إذا تحقق وإذا وقع لا يرتفع. المكلف إذا أجلكم الله بال بعد هذا الحدث اللي صدر من المكلف أمر واقعي، أمر تكويني، لا يرتفع، لا يمكن أن يرتفع لا بوضوء ولا بغسل ولا بغير، هو تحقق وانقضى الأمر، هذا أمر تكويني تحقق. فشنو مرادكم حينما تعبرون رفع الحدث؟ يقول المراد من الحدث من رفع الحدث مو رفع نفس الحدث، وإلا الحدث إذا وقع لا يرتفع، اللي يرتفع هو تلك الحالة النفسانية الطارئة على المكلف بسبب الحدث. هاي الحالة النفسانية التي تطرأ على المكلف عند صدور الحدث، هاي الحالة هي القادمة للارتفاع وهي التي ترتفع بواسطة الوضوء. هذا الحالة التي تطرأ على الإنسان حينما يكون متوضئا ثم يحدث، اكو صارت حالة عنده نقول هذا ليس متوضئ هذا محدث، هاي الحالة هي التي ترتفع بالوضوء. فأما نفس الحدث نفس البول نفس خروج الريح هذا أمر تكويني إذا وقع لا يرتفع. فمرادنا من رفع الحدث يعني رفع حكم الحدث، يعني الحالة الطارئة على المكلف. قال والمراد يعني من رفع الحدث، والمراد رفع حكم الحدث، وإلا إذا بقينا إحنا والألفاظ وجمدنا على الألفاظ وقلنا المراد من رفع الحدث رفع نفس الحدث هذا مو صحيح، وإلا في الحدث إذا وقع لا يرتفع، إذا وقع الحدث وصدر الحدث من المكلف لا يرتفع. هذا كل رأي المصنف في تلك الأمور المذكورة، الوجوب والتقرب والاستباحة. المصنف قال يجب يجب قصد الوجوب والنسك، ويجب قصد التفرغ، ويجب قصد الاستباحة. قبل أن بين رأي المصنف، قبل أن بين رأي الشارع، هذا اعتبار شوية لاحظوا، اعتبار قصد الاستباحة في الوضوء هذا ما يتنافى ويا تعريف المصنف المتقدم للطهارة، اللي قلنا أن الطهارة تطلق على مطلق استعمال الطهور المشروط بالنية، سواء كان مبيحا أو غير مبيح. ما هيك قلنا؟ وأشكل الشارح في الحين على المصنف وقال هذا خلاف الصلاح الأكثر، الأكثر على تقييد الوضوء والغسل والتيمم. هذا خلاف الصلاح الأكثر، خلاف المشهور. أمس ذكرنا هذا المعنى، قلنا المصنف لا، كلامه مطلق يشمل الوضوء المبيح وغير المبيح. إذا كان الوضوء شامل للمبيح وغير المبيح، ليش الآن يقيد في قيد الاستباحة؟ هذا ما يتنافى ويا ما تقدم؟ واضح سؤال الشيخ رياض ولا مو تام؟ لو مو واضح ليش هو المصنف قال الوضوء مطلقة يصدق عليه الطهارة، وإحنا حينما نعرف عرفنا كلا القسمين، قلنا هذا تعريفنا شامل للمبيح وغير المبيح. ولذلك المصنف الشارح جاء قال هذا خلاف الصلاح الأكثر، الأكثر على تقييده بالمبيح مو مطلقة. زين، الآن من أجينا إلى تعريف إلى واجبات الوضوء، قال واجبات الوضوء النية المشتملة على قصد الوجوب والتقرب بعد والاستباحة. استباحة شنو؟ ما قيدنا بالاستباحة. سيدنا أكو تنافي لو ما أكو تنافي؟ هسه واضح الشيخ رياض ولا لا؟ أكو تنافي؟ شيخ علي، شيخ نعم يعني تعرف ما كان مطلق؟ يعني الشارح من أشكال على المصنف كان يفترع عليه، يعني عبارته هاي اللي قريناها في البداية. قال وحينئذ، أنا بالنسبة لي 27 صفحة رقم 27، أنا أقرأ لا تدورون حتى لي رفضتني. قال وحينئذ ففيه أن المراد منها يعني من الطهارة ما هو أعم من المبيح، ما هو أعم من المبيح للصلاة، وهو خلاف الصلاح الأكثرين. الأكثرين قيدوا بخصوص المبيح. اليوم شو شفنا؟ المصنف قيد بالاستباحة. لا ما في تنازل. ليش؟ لأن هو الآن شو يقول؟ الآن ما قال إحنا كل وضوء لابد أن يكون هذا الوضوء مبيحا، حتى أنت تقول هذا خلاف كلامك المتقدم من أن بعض الوضوء مبيح وبعض الوضوء ليس بمبيح. الآن شو يقول؟ يقول لابد من قصد الوجوب ولا بد من قصد الاستباحة. يعني شنو؟ يعني يقول إذا كان الوضوء مبيحا فلا بد لك من أن تقصد الاستباحة، مو معنى ذلك أن كل وضوء لا بد أن يكون مبيح. لا، الوضوء منهما هو مبيح ومنهما هو ليس بمبيح، لكن خصوص المبيح حينما تجي له وتتوضأ وضوء مبيح أنت لا بد من أن تقصد الاستباحة. ونفس هذا الكلام بالوجوب، أنا الآن قرنت الوجوب بالاستباحة. يعني شنو؟ احنا كل وضوء عندنا لابد ان يكون واجب؟ لا. شو ما اشكلنا على المصنف نقول له شلون تشترط قصد الوجوب؟ كل وضوء هو واجب؟ يقول لا، يقول اذا كان الوضوء واجبا بعض الوضوء واجب وبعض ليس بواجب، بعض محدود، لكن اذا كان الوضوء واجبا انت لابد من ان تقصد الوجوب. ما نفس الكلام بالاستباحة. نقول صحيح احنا حينما عرفنا الطهارة وبالتالي عرفنا الوضوء، حينما عرفنا الوضوء الشامل للمبيح وغير المبيح، مو معنى ذلك ان احنا اذا اشترطنا الاستباحة في الوضوء يعني ان كل وضوء لابد ان يكون مبيحا. يقول لا، الوضوء المبيح خصوص الوضوء المبيح لابد أن تقصد الاستباحة، وإلا إذا لم يكن الوضوء مبيحا لابد أن لا تقصد الاستباحة. كما في وضوء المستحاضة، مستحاضة حينما تتوضأ هم تقول أني أتوضأ الوضوء الواجب قربة إلى الله لاستباحة، يقولوا لها أصل هذا ليس بمبيح. فالمستحاضة لما كان وضوءها ليس بمبيح لا تقصد الاستباحة. الوضوء المندوب لما لم يكن واجبا هو لا يقصد الوجوب. فإذا اشتراط الاستباحة واشتراط اشتمال النية على الاستباحة هذا ما يتناسى وما تقدم من اطلاق المصنف وشموله للمبيح وغير المبيح. زين، اذا اتضح هذا نجي الى رأي المصنف شارح. زين، المصنف اشترط الوجوب والقربة والاستباحة. انت شنو رأيك يا شارح؟ يقول أما القربة فاعتبارها واضح. ليش؟ لأن الوضوء عبادة وقوام العبادة قصد القربة، هذا لا يمكن النزاع فيه. دل الدليل على اعتبار القربة في الوضوء كغير من العبادات، وهذا واضح ولا يستدعي مزيد بيان. يقول الكلام في الاستباحة وفي الوجوب، فالاستباحة والوجوب لا دليل على اعتبارها. المصنف وإن اعتبر الوجوب، المصنف وإن اشترط الاستباحة، لكن في الحقيقة لا دليل على اعتبار الاستباحة والوجوب، وبالتالي نية الوضوء لابد أن تكون مشتملة على القربة فقط، أما الوجوب فلا ملزم له، والاستباحة هكذا لا ملزم له. نعم نعم نعم، المكلف إذا قصد القربة وقصد الوجوب والاستباحة فلا إشكال في صحة وضوءه، لا إشكال في كفاية وفي صحة الوضوء إذا قصد المكلف الاستباحة والوجوب والقربة، لكن لم يكن دليل على اشتراط الوجوب والاستباحة. يقول الشارح ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة، لا إشكال بل ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك، لا شك في ذلك. النية اللي تشتمل على الوجوب والاستباحة والقربة لا شك في إجزاء وكفايتها وصحتها، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر، وإن كان في وجوب الوجوب قصد الوجوب وقصد الاستباحة نظر. يقول وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم ثبوت دليل عليه، ما عندنا دليل يدل على اعتبار واشتراط الوجوب والاستباحة. أما القربة فلا شك ولا شبهة ولا إشكال في اعتبارها في كل عبادة ومن العبادات المذمومة، وكذا تمييز العبادة. يقول شيء آخر ما ذكر المصنف، شوف المصنف ذكر ما ليس بواجب وأهمل بعض الواجبات، التمييز، تمييز العبادة عما عداها. يقول هذا التمييز أمر لا بد منه. أنت حينما تنوي الصوم غير ما تنوي الوضوء غير ما تنوي الصلاة، لا بد لك أن تميز الفعل وتميز العبادة اللي أنت تصدرها، فلا بد أن تقصد العنوان ولا بد أن تقصد التمييز. لكن هذا فيما إذا كانت العبادة مشتركة، كما لو كان في ذمة المكلف صلاة الظهر أداء وأخرى قضاء، صلاة الظهر القضائية مع الأدائية يشتركان في كل شيء، في كل شيء ما عدا النية، فلا بد حينئذ أن يميز المكلف الصلاة بنيته، لا بد أن يقول مثلا نويت صلاة الظهر قضاء أو أداء، لأن مع الاشتراك لا بد من التمييز. أما أن يأتي بصلاة الظهر مطلقا من دون التقييد بالقضاء والأداء هذا لا تغني لا عن القضاء ولا عن الأداء، فلا بد في مواضع الاشتراك من التمييز، لا بد من التمييز. يقول هذا ركن مهم ومعتبر في النية، كان ينبغي للمصنف أن يذكره لكن المصنف ما ذكره، وإحنا راح نعتذر للمصنف في عدم ذكره، هو نفس الشارح. يقول وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، أي حيث ظرفية. يقول لا بد من التمييز لكن شوكت مو مطلقا، في الضر اللي يكون العبادة مشتركة مع عبادة أخرى. أما مع عدم الاشتراك فحينئذ لا حاجة إلى التمييز، هو متميز بطبعه. إذا أنا ما في دمتي إلا قضاء يوم واحد من شهر رمضان، أنا أجي أقول نويت أن أصوم ما في ذمتي هو متعين، ماكو داعي أن يميز. أنا ما عندي قضاء وكفارة ونذر حتى لابد من التمييز، أقول هذا الصوم يشترك مع غيره من أنواع وأنحاء وطبائع الصوم فلا بد من التمييز، أنا ما أحتاج إلى التمييز. بعد أن كان ما في ذمتي متحدا لا حاجة إلى التمييز لعدم الاشتراك. فإذا التمييز إنما يعتبر في موارد الاشتراك، أما إذا لم يكن هناك اشتراك فلا حاجة إلى التمييز. قال وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا. المصنف ليش ما ذكر التمييز كما ذكر الوجوب وذكر الاستباحة والقربة؟ يقول الشارع إحنا كلامنا في الوضوء، والوضوء حتى الوضوء الواجب والمندوب هما لا يشتركان، ماكو اشتراك، ماكو في مورد من الموارد اشتراك للوضوء مع غيره حتى نحتاج الى تمييز. فاذا التمييز معتبر ولا بد من، لكن قلنا في ظرف الاشتراك، واذ لا اشتراك في الوضوء فاذا لا حدث الى التمييز. ومن هنا المصنف ما ذكره، المصنف انما لم يذكر التمييز لان التمييز انما يعتبر في موارد الاشتراك، ولما كان لا اشتراك في الوضوء اذا المصنف في غنى عن ان يذكر التمييز لعدم الاشتراك. واما ان الوضوء لا اشتراك فيه، يقول لان الوضوء لو واجب لو مندوب، الواجب والمندوب متميزان لا اشتراك بينهما، لأن في موارد وجوب الصلاة الوضوء إنما يكون واجبا ولا يكون مندوبا حتى تحتاج إلى التمييز. ماكو داعي أنت تجي تميز بين الوضوء الواجب والمندوب لعدم وجود الوضوء المندوب في ظرف وجود الوضوء الواجب، فماكو طبيعة أخرى، ماكو شيء آخر نحتاج إلى تمييز مشترك، يعني لا اشتراك حتى نحتاج إلى تمييز. التمييز فرع الاشتراك، وفي ظرف وجوب الصلاة لا وجود للوضوء المندوب حتى يشترك مع الصلاة، حتى يشترك مع الوضوء الواجب حتى نحتاج إلى تمييز. في موارد الوجوب ليس إلا الوجوب، وفي موارد عدم وجوب الصلاة ليس إلا النذر، ما عندنا وجوب حتى يشترك مع النذر فلا حاجة إلى التمييز. فالتمييز معتبر لكن في ظرف الاشتراك، وإذ لا اشتراك فلا تمييز. زي من هنا المصنف لم يذكر التمييز. قال وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والنذر، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا، وبدونه بدون وجوب العبادة أو بدون وقت العبادة الواجبة المشروطة ينتفي الوجوب فيبقى الاستحباب. ففي ظرف وقت العبادة الواجبة وجوب فحسب، وفي ظرف عدم وجوب العبادة الواجبة ندب فحسب، والاشتراك بين الوجوب والندب حتى نحتاج إلى التمييز. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.